الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن علاء عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم ابن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. قال النووي رحمه الله: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم أو تكلم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو عز وجل أبصره فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد بن عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. في الرواية الأخرى بمعنى هذا الحديث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. قال النووي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه معنى أحسن إسلامه أسلم إسلاما حقيقيا وليس كإسلام المنافقين وقد تقدم بيان هذا. قال وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى. فقوله لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نطيقها. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: احتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونه معتقدوا أنه يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، عندنا أقصد الأشاعرة، أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، والله أعلم. الصحيح أنه لم يقع التعبد به في الشريعة. مسألة الجواز العقلي هذا فيه نظر، أو مسألة لا ينبني عليها عمل ولا اعتقاد. الغرض أن هل هذا الأمر في الشريعة، وهو تكليف ما لا يطاق بالكلية، كتكليف الأعمى بنقص الكتاب، تكليف المقعد بالطيران بغير وسيلة، فهذا مما لا يقع في الشريعة ابتداء، وإنما الذي يمكن أن يقع تكليف ما يشق، وهذا الذي يعني رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة ووضع عنها إصرها والأغلال التي كانت على من قبلها. فأما يعني تكليف ما لا يطاق اللي هو ليس داخلا في قدر الإنسان أصلا، فهذا ليس واقعا في الشرع، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، يعني أن يكلف إنسانا يحاسبه يعاقبه أو يثيبه على أمر لم يعطيه القدرة عليه ابتداء. إنما هذا قول أصلا أشعرهم جبرية في هذه المسألة، يجوز ذلك عقلا، إن يقول أنه تصرف في ملكه كما شاء، ولو أعذب المطيع وأثاب العاصي لكان ذلك منه جائز عقلا لولا أنه لم يرد شرعا. فعند التأمل نجد أن هذه الشبهة أصلا شبهة باطلة، وأن هذا يعني نقصد يعني وسأل أن هو يمكن أن يكلف الله عز وجل ما لا طاقة للعبد عليه بوجه من الوجوه، فهذا غير محتمل. أما الذي ظنه الصحابة وهم أعلى وقدرا من أن يظنوا أنهم كلفوا ذلك، إنما كلفوا أنهم يعني ظنوا أنهم يؤخذون على كل خطرات النفس، والإنسان له يعني مدخل في قضية خطرات النفس، بمعنى أنه يمكنه المدافعة ويمكنه الاسترسال ونحو ذلك. ومنبع الخواطر يعني أصلا من رغبات وإرادات، وتتحول قد تتحول إلى عزائم. فلذلك قد يكلف الإنسان أمرا يشق عليه، وهو أن كل خاطرة يتتبعها إما أن يسترسل معها إذا كانت مما تجوز، وإما أن يدفعها يعني ونحو هذا، ويعاقب إذا لم يفعل شيئا من ذلك. فهذا هو الذي ظنه الصحابة من الآية، وبين الوحي بعد ذلك إزالة هذا الفهم، إما بتخصيص هذا العام أو على الأصح بتبيين هذا المجمل أو تقييد هذا المطلق، أنه قد أطلق أن تبدوا ما في أنفسكم وأن تخفوه يحاسبكم به الله، فقيده وأزال الفهم غير الصحيح. وهذا هذه الإزالة تسمى نسخا عند السلف، النسخ أصلا إزالة. قال: وأما قوله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال المازري رحمه الله في تسمية هذا نسخا نظر، لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء اللي هو الجمع، يعني يبني هذه على هذه، ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى، إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى. هذا الكلام على النسخ الاصطلاحي، وكون الصحابة سموا هذا نسخا يدلون على اصطلاح الصحابة في معنى النسخ، وليس لنا أن نحاكم السلف فضلا عن نصوص الكتاب والسنة إلى المعنى الاصطلاحي. فإذا كان معنى النسخ عندهم يشمل تقييد المطلق، تبيين المجمل، تخصيص العام، والنسخ الاصطلاحي وهو إزالة الحكم، فهذا كله داخل في اصطلاحهم، فلا يكون فيه نظر كما ذكر. وذلك في الحقيقة عند التأمل نوع من النسخ، وهو كما ذكرنا إزالة توهم العموم. الإنسان لما يسمع الآية المنسوخة اللي على الاصطلاح يظن بقاء الحكم، فيرفع هذا الوهم هذا الظن بورود الناسخ أو بسماعه للناسخ. فإذا يعني ورد لفظ عام أو مطلق وظن السامع أو المخاطب أن المقصود به عموم وهو لم يقصد به العموم، فهنا أزال هذا الفهم وأزال هذا الظن بالمبين أو المخصص أو المقيد. قال وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة، إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقر. نقول أن مسألة أن الصحابة فهموا ذلك كلام ضعيف جدا، بل هذا لا يتصور ابتداء أن يفهموا، وإنما قالوا كلفنا ما لا نطيق، بمعنى أنهم يهلكون إذا حسبوا عليه، بمعنى سوف يعذبون، وليس أنه ليس واقع في القدرة أصلا. فهم كما ذكرنا يسمون التخصيص نسخ. أيوة ده الصحيح كده، إن هو ما لا نطيق، كلفنا ما لا نطيق، اللي هو أن هذا الأمر يحاسبون على ذلك، ففيه مشقة بالغة وإصر شديد. يقول قال القاضي لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها فيها فإنه قد روي فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة. كلمة سمعنا وطاعنا دي دليل أكيد على أن هذا الأمر يدخل في الإيه؟ في القدرة، لأن هو كيف يطيع ويقول سمعت وأطعت وهو إيه؟ وهو ليس في قدرته أن يطيع أو أن يعصي أو أن يخالف، فهذا دليل أنهم عزموا فعلا على على الاستجابة لهذا الأمر، وهو أن يراقبوا الخواطر هذه المراقبة الشديدة. مسألة حراسة الخواطر هذا أحد وجوه أو أعظم وجوه التهذيب، تهذيب النفس، فلو كان هذا خارجا بالكلية عن 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 قدرة الإنسان لما كان له معنى. كلام يعني أهل التهذيب في مسألة حراسة الخواطر ومراقبتها أمر يدل على ما ذكرنا. قال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث، رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقول المازري إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله، وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، اللي هو أنه لا يثبت، لأنه قد يكون قول هذا عن اجتهاد عن اجتهاده وتأويله، فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا مفقود النقل هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ، وأنكره بعض المتأخرين، قالوا لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر، فإنه إن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بذلك، وأن يقول سمعنا وأطعنا، هذه أقوال وأعمال للسان والقلب، أو هذه أقوال وأعمال اللسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. وروي عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق الخوف من هذا الأمر، فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم. وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون، لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن، فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون، فأزيل عنهم الإشفاق وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم. وعلى هذا فلا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق، إذ ليس فيه نص على تكليفه. ده من أحسن الكلام. قال: واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولا يستعيذون، احتجاج بعضهم ممن يجوز التكليف بما لا يطاق، يقول: ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة، وهذا هو الصحيح أيضا في نفس اللي في الآية اللي هو في كلامهم: كلفنا ما لا نطيق، وفي الآية: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كل منها بمعنى إيه؟ بمشقة. يقول: وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. فيغفر للمؤمنين اللي هو الشك، والحقيقة المقصود به هنا الوسوسة وليس الشك. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، إن هو بيقول الشك للمؤمنين، ده دليل إن هو مؤمن وليس الشك من صفات أهل الإيمان. وقال: وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية، ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم. الصحيح ما ذكرنا من أن العموم فيها إما قد خصص أو الإطلاق فيها قد قيل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، والحديث الآخر: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. وفي الحديث الآخر: في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الآخر: في السيئة إنما تركها من جري. قال الإمام المزري، الإمام المزري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر ابن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه وطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخلفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم وعام وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، هذا كلامه هو الصحيح فعلا، للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب. طبعا القرآن والسنة مليئان بالمؤاخذة والإثابة والعقاب على أعمال القلوب، فالإخلاص من أعمال القلوب، والمراقبة من أعمال القلوب، والريب من أعمال القلوب، التكذيب القلبي من أعمال القلوب، أو يعني بالاصطلاح الأوسع يعني، فالحرص على قتل صاحبه من أعمال القلوب. فهذا الأمر يدل على قول الجمهور كما ذكر. قال: لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها، وليست هذه السيئة السيئة التي هم بها، لكونه لم يعملها. يعني هو خد ذنب الهم بقتل العزم على منع الصدقة الواجبة مثلا، أنهم لا يستثنون حق الفقراء على أحد الوجهين في التفسير في قصة أصحاب الجنة أو يعني غير ذلك من يعني الأمور أنه يعزم على المعصية. يقول فليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة إليه، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث إنما تركها من جرائي، فصار تركه لهذا لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة. فأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم. وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، لكن حقيقة قوله لا أن هذا ضعيف فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إنما تركها من جره. إنما يعني لأسلوب قصر، يعني لا تكتب حسنة إلا لمن تركها خوفا من الله عز وجل. الحقيقة أن الذي يعني ولدت عنده الإرادة الجازمة وأخذ كل ما يقدر عليه من الأسباب القدرة التي الأسباب التي تحت قدرته فله حكم الفاعل الكامل. ده تقسيم السيئة، لكن هم سيئة واحدة عمل قلبي والتانية عمل جوارح، فاللي هتكتب عمل الجوارح دي هي السيئة وهي متضمنة في الجملة لسيئة القلب والإيه والجوارح. لا مش هتكتب سيئة، بس يكتب ان هو عزم ومنعه من ذلك كمان، والعزم ده واخذ الاسباب يعني يدل على هذا الايه، يعني يكون سيئة بهذا القدر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمين بسيفهما في القتل والمقتول في النار قيل رسول الله اذا القتل ما بال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، قال عز وجل ان بعض الظن اثم، وده امر من اعمال القلوب، قال لا تحسدوا والحسد من أعمال القلوب، وكذلك في كما ذكرنا قصة أصحاب الجنة، فمن حتى تكتب حسنة لابد أن يتركها خوفا من الله عز وجل، فمن ذهب ليسرق فوجد الناس يطاردونه مثلا فهرب وجرى ولم يمتنع من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فهو آثم بلا شك لعزمه على السرقة بهذه الطريقة. يقول وقد تظهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا من أوضح الأدلة، وقال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة. وقد تظهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، ولذلك يبقى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لم تنسخ بالكلية، وذلك أن الراجح أنها إيه؟ أنها خصصت لأن في أعمال من أعمال القلوب يحاسب الله العبادة بها، وكما ذكرنا حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا تركه يعني يثاب عليه الإنسان وإذا تركه يعاقب عليه، وكذا حب المؤمنين حب في الله والبغض في الله، وكله أعمال القلوب، الإخلاص الخوف الرجاء أعمال القلوب أساس أعمال الإيمان، وأعمال القلوب أساس الكفر أيضا، أعمال القلوب المخالفة للشرع أساس الكفر والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولن يهلك على الله إلا هالك، قال القاضي رحمه الله معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة يعني تكتب واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد
كثرت سيئاته حتى غلبت من أفراد حسناته مع أنها متضعفة فهو الهالك المعظم. يعني هالك لابد من هلاكه، هالك متحتم هلاكه، من حتم هلاكه ولا يهلك على الله ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني هو لابد له من هذا المصير لفواته صفات أهل الخير والمن. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. تكلموا في مسألة كيف يعرفها الحفظة، الله عز وجل يعلمهم إياه، وفي حديث هنا صريح قال قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا، فهم إيه يعلمون الإرادة. وما ذكر عن سفيان من أن الملك يشم رائحة طيبة إذا أراد العبد خيرا وإذا أراد سوءا يشم رائحة خبيثة، فهذا لا دليل عليه، يمكن أن يكون، وده موقوف عليه يعني مما لا نعلم، فالله عز وجل أعلم هل يكون ذلك أو غيره، لكن الغرض أن الله عز وجل يعلمهم بهذا أو بغيره، يعني بوجود رائحة أو بغيره الله عز وجل أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاء الموردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث. وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله شرفا وخفف عنهم مما كان على غيرهم من الإسر وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج هذا الدعاء الذي في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج وقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين أي أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين، يعني نوعي الظهور، نوعي النصرة، نصرة في الحجة ونصرة في الحرب وإظهار الدين لنصرة في القوة. وسيأتي في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الصحيح إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه المكروه فيها، والله أعلم. ولحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مقتضى أن من هم وأخذ لما يقدر عليه من أسباب كالفاعل الثاني، والأظهر الله أعلى وأعلم أن هذا يختلف باختلاف النيات والأعمال، فربما سبقت نية بعض الأشخاص أعمال البعض الآخرين إذا كانت نيتهم أكمل على حسب درجة الإخلاص. فالبكاؤون مثلا الذين تولوا وعيونهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون كانوا أسبق إلى الله عز وجل من كثير ممن كان فيهم شعبة نفاق وليس النفاق الأكبر، مثلا ممن خرج ربما في الغزو. فالصحيح أن ذلك ليس يعني له قاعدة، بمعنى ان ده ان الباشر هيكون افضل دائما او ان اللي لونية هيكون متساوي مع الاخر، ده هو اصلا الاثنين المباشرين واللي ناويين متفاوتين في العمل ذاته وفي الايه وفي النية، فربما كان نية انسان اكمل من نية اخر وعمله، ويعني ربما كان يعني المباشر أكمل. فالصحيح أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص حسب النيات وحسب الأعمال الظاهرة إتقانها وموافقتها للشرع. ها؟ فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء ما يقتضيش المساواة من كل وجه، يعني هما مشتركان في الأجر. في الأجر يعني هما في الأجر سواء، يعني هما من أصحاب الأجور، ودول في الوزر سواء يبقى هما من أصحاب الإيه؟ الأوزار. ليه نفسها برضو كذلك، بعض الناس حقدهم وحسدهم وكفرهم الباطن ربما يسبق كثير من المباشرين، ولذلك ربما يكون رؤوس الكفر اللي هم بيأمروا بالباطل ولا يباشرون أعظم يعني إثما وكفرا ممن إيه؟ ممن يباشره من الأتباع والجنود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، هو نفس الحديث. قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عفان عن سعيد ابن الخمس الحمد لله عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. تلك محض الإيمان. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله، يعني يقول آمنت بالله ورسله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل الحديث السابق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا، فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله، قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله، قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار ابن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال النبي رحمه الله باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قال أما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان. أنه قال ما في بعض الروايات ما أن خر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، ما يتعاظم أحدنا. قال ذاك التعاظم. يقول فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وأعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن بها ذكر الاستعظام فهي مرادة وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. هذا دليل على أن ورود الوسوسة لا ينافي الإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان وذاك محض الإيمان. إذن يمكن أن تولد الوسوسة وهي غير الشك، الشك استواء الطرفين، وما الوسوسة فخواطر مدفوعة يألم الإنسان منها ويكرهها ويردها، وهذا من علامات استقرار الإيمان في قلبه. لذلك يعني الخلط بينهما خطر كبير، وبعض الجهلة ربما حكم على الناس بالكفر لأجل الوسوسة وأدى بهم فعلا إلى الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من معرفة هذا لأنه لا يكاد يسلم منه إلا الصديق. وقيل قال وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان والوسوسة علامة محض الإيمان. هذا القول اختيار القاضي عياض، والأول القول الأول أظهر وإن لا يتعارض مع الثاني. وأما قوله فنرى ذلك فليقل أمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه، ولكن هو محض باطل قطعا عند التأمل، أنها ليس يعني فيه احتمال عقلي بل هو تناقض في نفس اللحظة، لكن أكثر الناس يخفى عليهم هذا التناقض ولذلك يحصل لهم ألم من هذه المسألة. من خلق الله؟ فالله عز وجل هو الخالق غير مخلوق، صفته عز وجل أنه غير مخلوق، أنه هو الذي يعني هو القائم بنفسه المستغني عن غيره. علامات فقر المخلوقين ظاهرة، لذلك احتاجوا إلى أن يولد لهم خالق. يعني السؤال هذا الخلق من خلق كذا من خلق كذا، لأن هذا لا يولد بنفسه، يعني كل شيء الإنسان يدركه لابد لكل فعل من فعل لأنه ليس مستقرا به وقائما بنفسه. الإنسان نفسه ويجزم أنه عاجز عن أن يقرب بنفسه، قلبه حتى يدق أجزاءه تعمل، ولادته أصلا تكوينه يجزم أنه لم يصنع شيئا من ذلك، ولا أبوه ولا أمه ولا أحد من الناس فعل شيئا من ذلك. وهو إذا لم يقم بنفسه وهو أعلى هذه الكائنات، يعني الأرض الجمادات اللي هي على ظهرها أولى بالعجز، لأن الإنسان في قدرة وإرادة وإمكانيات ومع ذلك هو يحتاج إلى موجد، فالجمادات أولى بالحاجة إلى ذلك. فلا إنما نقول الله عز وجل خلق الخلق، هو سبحانه وتعالى الغني القائم بنفسه، فغناه وقيامه بنفسه الحي القيوم مقتضى ذاته عز وجل. فلما تيجي تفرض كده تقول من خلق غير المخلوق يطلع كلام ايه؟ متناقض، ده هو مستحيل عقلي ابتداء افتراضه. يعني ايه خلق غير مخلوق؟ هو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى 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 ان خلق لغناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى شيء عز وجل. فالكلام ده باطل قطعا، لكن اكثر الناس يعني يخفى عليهم هذا الامر يلتجئون الى الله، والتوقف عنه والتصريح بالايمان والرجوع الايمان هو الواجب. قال المزري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. وللعلم يعني معظم حوارات الفلاسفة والمتكلمين من هذا النوع التي هي في الحقيقة يعني دخول في كلمات لا طائلة تحتها ولا فائدة منها. يقول: أما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلى وأعلم. هذا في بعض أنواع الشبهات والشكوك، قد وردت الأدلة القرآنية بإبطال الشبهات التي أثرها المشركون والكفار من كل نوع، فعند ذلك استعمال هذه الأدلة القرآنية وما جاءت به الرسل سوف يزيل بإذن الله تبارك عند التأمل والتدبر في كتاب الله ما يقع في النفوس. فليس هناك يعني حاجة إلى الاستدلالات الكلامية أيضا، يقول الاستدلال والنظر، الاستدلال والنظر بالأدلة القرآنية. وبعض الناس يقول: طب الإنسان قد يتشكك في القرآن نفسه، القرآن نفسه يتضمن أدلة صدقه وإعجازه وأنه حق، فإذا تدبر في القرآن سوف يزول عنه كل ما يرد بإذن الله تبارك وتعالى، وكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه إذا أعرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى للفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. وده هو الصحيح، أن الإنسان من أعظم أسباب علاج الوسواس وخصوصا ما يسمونه القهري، والصحيح أنه ليس قهريا بل هو نقول وسواس المتكرر، يعني أن القهر ده يغلب على الإنسان ويزيله، لكن هو يجد نفسه يفكر في شيء يعلم مطلنا أنه يشغل نفسه بأمر آخر ولينتهي. هذا من أعظم أنواع العلاج بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قول هذا واستغفر الله. نعم صوتك يا ابني، ذكر الله وانه ينشغل بشيء اخر غير الموضوع ده، لو ما ينتهي توقف عن التفكير في ده ويشغل نفسه حاجة تانية.